الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو والردي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذا البيت يبين المصنف رحمه الله تعالى تحريم جميع آلات اللهو والطرب بأي اسم سميت، سواء كانت مزمارا أو شبابة أو ربابة أو كمانا أو عودا أو قيثارا أو أي مسمى من مسميات آلات اللهو والطرب، فكلها محرمة بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفهوم كتاب الله جل وعلا. أما الكتاب فإنها لون من ألوان الغناء والطرب المحرم، وقد فسر أكثر أهل العلم قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. والمقصود بلهو الحديث الغناء وما يتبعه من المزامير وآلات اللهو والطرب أيا كانت مسمياتها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليكونن قوم من أمتي أو ليأتين قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فهذه الأشياء الأربعة محرمة النص، والمقصود بالحر الفرج، والمراد به هنا الزنا، فإن هناك من يستحله، حيث إنه يوجد حتى في بعض الدول الإسلامية التي لا تحكم شرع الله من يضع قوانين لهذه الفاحشة ويفتح لها دورا، ليس في بلاد الكفر فقط بل في بعض بلاد المسلمين والعياذ بالله. والمقصود بالحرير هو نوع من القماش الرقيق المصنوع مما تنسجه دودة القز، وهو محرم على الرجال في الدنيا وحلال للنساء في الدنيا والآخرة من المؤمنين والمؤمنات، المؤمنون يلبسونه يوم القيامة، قال الله عز وجل: ولباسهم فيها حرير، فيشمل الذكور والإناث. وأما في الدنيا فإنها محرمة على الذكور حلال للإناث. والخمر معروف من أي مكان، من أي مادة صنع. والمعازف آلات اللهو والطرب وأدوات الموسيقى وكل من شاكلها من الأشياء الرديئة، ولذلك سماه في نهاية البيت بالردي، فكلها رديئة ومحرمة. وكلها من مزامير الشيطان، فيجب على المسلم البعد عنها. وقد امتلأت وسائل إعلامنا في كل مكان في العالم الإسلامي من هذه الآلات، آلات اللهو والطرب المحرمة، بل أصبحت شعارا لأكثر الناس إلا من رحم الله جل وعلا. فعلينا أن نحذر من هذه المحرمات وأن نبتعد عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فيحرم اتخاذ المغنين والمغنيات لأنهم ماجنون وماجنات وفاجرون وفاجرات، والبعض منهم داعرون وداعرات، فلنحذر من ذلك، لأن الغنى مفتاح الزنا، الغنى مفتاح الزنا. وأول مفاتيحه الغنى واللمس والنظرة ونحو ذلك. فعلى المسلم أن ينأى بنفسه عن فعل هذه المحرمات الموبقات. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فضل.
ولو لم يقارنها غناء جميعها فمنها ذو الأوتار دون تقيد.
كلها محرمة سواء صاحبها غناء أم لم يصحبها غناء، وسواء كانت لها أوتار أم لم تكن لها أوتار، على أي شكل كانت من ألوان آلات اللهو والطرب فإنها محرمة بلا استثناء، ما عدا الدف للنساء في أيام الأعياد والأفراح. فليتقيد المسلمون بهذه التعليمات الربانية والتعليمات النبوية حتى يسلموا من الوقوع في هذه المحرمات. ولا نلتفت إلى فتوى من أفتى بذلك من أمثال ابن حزم بجواز ذلك، من أمثال الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم ومن تقدمه ومن تأخر عنه من المفتين في هذه المسألة. وثق يا عبد الله أنه ليس كل فتوى يجب الأخذ بها، بل يجب التنبه، فلا نأخذ إلا عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وعلينا أن نحذر من كل ما يخالف هدي الكتاب والسنة، ولو أفتى به من أفتى أو قال به من قال. وكل أنواع الموسيقى محرمة سواء صاحبها غناء أم لم يصحبها غناء، فإنها محرمة جميعها. نعم.
وحظر الغناء الأكثرون قضوا به، وعن أبوي بكر إمام ومقتدي.
وحظر الغناء الأكثرون قضوا به، أي تحريم الغناء قضى به جمهور أهل العلم، بل هو محل إجماع بين العلماء المعتبرين. فقضى به الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين، فإن الغناء عندهم جميعا محرم سواء صحبته موسيقى أم لم تصحبه موسيقى. ومثل من هؤلاء في المذهب الحنبلي اثنان يقال لهما أو يكنيان أبا بكر، كل منهما يكنى أبا بكر، وأولهما أبو بكر الخلال صاحب السنة، السنة للخلال وصاحب الروايات المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأبو بكر الثاني تلميذه واسمه عبد العزيز، وهو المشهور بما بتلميذ من؟ بتلميذ الخلال، المشهور بتلميذ الخلال أبو بكر عبد العزيز، عبد العزيز رحمهما الله تعالى. فكلاهما قد أفتى بتحريم الغناء سواء صحبته موسيقى أم لم تصحبه موسيقى، وكذلك كل من يقتدى به من أهل العلم حرموه ابتداء. فلا نلتفت إلى شواذ القول، ولا يجوز للمسلم أن يتبع الشواذ أبدا بحال من الأحوال. نعم.
وحظر الغناء الأكثرون قضوا به وعن أبوي بكر إمام ومقتدي إباحته لا كرهه، وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فانشدي.
وقال البعض بالكراهة إذا لم تصحبه موسيقى، وهو منقول عن القاضي أبي يعلى كما هو مشهور عن الظاهرية. وكما قلت ليس المراد أن نتتبع قول فلان وعلان، وليس قصد المصنف هنا من ذكر الخلاف التساهل، وإنما المراد أنه يوجد من يقول بإباحة ذلك، ويوجد من يقول بكراهته، ويوجد من يقول بماذا؟ بتحريمه، وهو الحق الذي لا مرية فيه، وهو الحق الذي لا مرية فيه، وهو مراد الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فعلى المسلمين أن يحذروا وأن يطرحوا بعض المسائل المختلف فيها، فلا يتتبعون الخلافات إذ أنها قد تفضي إلى الزندقة واستحلال ما حرم الله جل وعلا. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ولا يستثنى من ذلك إلا الدف للنساء والإنشاد والحداء الذي سنبين ضوابطه بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم.
فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع شهد.
من اشتهر بالغناء واتخاذ القيان اللاتي يغنين له فهو ساقط العدالة، يعني لا تقبل ماذا؟ شهادته، يعني يقول لا يعتبر مع الشهد، أي لا يعد ممن تقبل شهادتهم، بل قد سقطت على عدالته. من اشتهر بالغناء أو باتخاذ القيان اللاتي يغنين له فإنه من الفساق، ولذلك لا تقبل شهادته ويعتبر ساقط العدالة ساقط المروءة. فلا يجوز لمسلم أن ينحدر بنفسه إلى هذه الحال. نعم.
ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته مع من ذم ذلك يعتدي، فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم من غير تعيين خرد.
نعم. لا بأس بالشعر، الشعر الطيب الذي يدعو إلى الفضيلة ويحذر من الرذيلة، والذي فيه ما يستفيد منه المسلمون، فقد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه، وهو نوعان: جيده جيد ورديئه رديء. قد قال الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يعلمون إلا الذين
آمنوا
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يعني يستثنى من الشعر ما يقوله المؤمنون الذين يعملون الصالحات والذين ينصرون به الدين والذين ينتصرون لأنفسهم في دين الله جل وعلا، فإنهم معذورون في ذلك، ولهم أن يستمعوا وأن يقرضوا الشعر. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حسانا رضي الله عنه في هجاء قريش عندما هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال له صلى الله عليه وسلم: أهجهم وروح القدس معك. فهجاهم بقصيدته بل وقصائده المشهورة والتي على رأسها الهمزية المعروفة: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، هجوت محمدا برا أمينا أمين الله شيمته الوفاء، أمن يهجو فجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا أمينا أمين الله شيمته الوفاء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، إلى أن قال: لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء، رضي الله عنه وأرضاه. وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعر وأثنى على بعض الشعر الذي يقوله بعض المسلمين وحتى بعض المسلمين، وأثنى على خطب وشعر قس ابن ساعدة، وأنشد أمامه كعب بن زهير رضي الله عنه قصيدته المشهورة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مقبول مقبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، إلى أن قال: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، وإلى آخر القصيدة المعروفة اللامية التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. قوله إن من الشعر لحكمة على سبيل المدح، لكن قوله إن من البيان لسحرا على سبيل الذم، لأن التحذلق والتفاصح الذي يغير الحقائق يشبه ماذا؟ يشبه السحر. وذلك عندما يتخلل البعض بلسانه كما تتخلل البقرة ويتحذلق حتى ويقيم الحجج والكلمات التي يبالغ فيها حتى يعني يؤثر على الناس بأساليبه الخطيرة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد وبئس المهاد. فإذا هذه المقصود أن الشعر نوعان، جيده جيد وحسنه حسن وقبيحه قبيح، فينبغي المسلمين أن يحذروا من كل ما يخالف الشرع من الأشعار والأناشيد التي فيها هجاء أو مدح كاذب أو دعوة إلى الخروج أو دعوة للفحش والغنى أو دعوة إلى أن إلى أية رذيلة أو ما فيه إفحاش في ذكر النساء والغزل المكشوف ونحو ذلك. أما التشبيب الذي قد يذكره الشعراء في أول قصائدهم والذي ليس فيه تعيين امرأة بعينها وليس فيه فحش ولا قول فاحش، فإنه جائز ولا حرج فيه، مثل ما سمعنا من مطلع قصيدة من؟ كعب بن زهير رضي الله عنه. فيجب على المسلمين التنبه لهذا وأن لا يقعوا في رواية أو سماع الشعر المحرم الذي فيه إما جزع وتسخط من أقدار الله أو هجاء مدقع أو وصف خطير أو مدح كاذب أو جزع وتسخط أو رثاء مغلظ، رثاء يعني يخرج عن ما أذن الله به. نعم تفضل.
فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم من غير تعيين خردي،
يعني سمع شعر الصحابة ومنهم كعب وحسان من غير تعيين امرأة بعينها، فيجوز بعض أنواع الغزل الخفيف والذي يسمى بالتشبيب دون تعيين امرأة، وهي التي عبر عنها بالخرد، والخرد هن النساء. نعم.
ولم يك في عصر لذلك منكر، فكيف وفيه حكمة فروي وانشدي.
ولم يكن
في عصر لذلك منكر، فكيف وفيه حكمة فروي وانشدي.
يعني إذا لم يكن فيه منكر وليس فيه تجاوز للحد وليس فيه مبالغات وليس فيه هجاء ولا تجاوز للحد وليس فيه مدح كاذب، فمثل هذا لك أن تنشده ولك أن تنظمه ولك أن تسمعه بضوابط سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. نعم.
وحظر الهجاء والمدح بالزور والخنا وتشبيبه بالأجنبيات أكدي، ووصف الزنا والخمر والمرد والنساء القيان ونوح للتسخط يوردي.
نعم يوردي.
يوردي.
نعم. بعده
خلاص يا شيخ
انتهى الموضوع ذا.
نعم.
طيب هنا كأنه وضع ضوابط لما يجوز قوله أو سماعه، فإنه يحرم كل هجاء وكل مبالغة وكل مدح كاذب وكل دعوة إلى الزنا أو الخنا وكل دعوة إلى المجون والانحلال وكل دعوة إلى فكر ضال أو مبدأ هدام وكل دعوة إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، إلى مساخط الله جل وعلا. وكل ما يدعو إلى رذيلة أو ينهى عن رذيلة كل ذلك يجب البعد عنه، إذ أنه محرم. وكذا الغزل المكشوف والهجاء وتجاوز الحد والدعوة إلى باطل مثل أشعار الماجنين والماجنات أو أشعار المنحلين والمنحلات أو أشعار دعاة الفتنة والضلال كأشعار الصوفية والخوارج والرافضة وكل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأي شكل من أشكال المخالفة أو يدعو إلى أي رذيلة أو يدعو إلى خنا أو إلى دعوة هدامة أو إلى مبدأ خطير أو إلى أي شيء يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك يجب الحذر منه، كل الحذر، ويجب البعد عنه، ويجب وضع الأصابع في الآذان عن سماعه سواء لحن أم لم يكن ملحنا، وإن لحن زاد الطين بلة وزاد التحريم أكثر. فالمسلم يجب أن ينزه لسانه وسمعه وقلمه عن قول أو سماع أو رؤية أي شعر من هذه تنطبق عليه هذه الأوصاف التي ذكرها المصنف. أعد البيتين.
وحذر الهجا والمدح بالزور والخنا وتشبيبه بالأجنبيات أكدي، ووصف الزنا والخمر والمرد والنساء القيان ونوح للتسخط يوردي.
وكذلك ما يدعو إلى التسخط من النياحة والشعر الذي يقال عندما يموت زيد من الناس بطريقة تؤدي إلى النوح وتؤدي إلى التسخط، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فهذه كلها أمور يجب الحذر منها والبعد عنها. وبناء على ما تقدم فإن ما يسمى الآن بالأناشيد وأطلقوا عليها زورا وبهتانا أناشيد إسلامية كثير منها لا خير فيه، كثير منها لا خير فيه، بل البعض منها لا يعد أن يكون أغاني محرمة، والبعض منها دعوة إلى المحرم، والبعض منها دعاء لغير الله سبحانه وتعالى وتعلق بالأشخاص، والبعض منها مدح كاذب، والبعض منها غزل محرم، والبعض منها دعوة إلى مذهب الخوارج، والبعض منها دعوة إلى الغراميات، والبعض منها تصوف يظهر الإله في صورة من يتغزل به من النساء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وربما لحن بأصوات ماجنين وماجنات، فيجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن ذلك. والآن نحن بدأنا ننتج منشدين، المنشد الإسلامي فلان والله إنه لدجال هو ومن يؤيده، ليس عندنا مهنة اسمها الإنشاد، بل هي مهنة فاسدة ومهنة باطلة يتخلل بلسانه كما تتخلل الأبقار، ويدعو إلى الرذائل ويسمعه النساء ويفتن بصوته الذي أشبه ما يكون بأصواتهن، وربما مجد ومدح وأثني عليه في الصحف والمجلات، ومنه الشعر الهابط المسمى بالشعر الحر، ومن أمثال شعر القباني وغيره من الماجنين ودعاة الدعارة ودعاة الفسق والخنا، ومنه الأشعار الشركية التي تذاع الآن في بعض القنوات الفضائية يدعى فيها إلى الشرك الصريح وإلى دعاء أصحاب القبور من دون الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يسمى بالابتهالات الدينية وهي افتراءات على الدين وليست من دين الله في شيء، بل هي بعيدة كل البعد. نزه لسانك بتلاوة كتاب الله جل وعلا. وربما اتخذت تلك الأشعار وذلك الغناء اتخذ شعارات دينية، وربما ردد من داخل المساجد والعياذ بالله من داخل بيوت الله، يتغنج بصوته كالنساء ويصرخ بصوته كالمجانين والمجاذيب ونحو ذلك من دعاة الضلال عبر تلك الأناشيد التي أطلق عليها زورا وبهتانا وظلما وعدوانا أنها أناشيد وإيش إسلامية، وأصبح كل شيء يلصق بالإسلام، تمثيليات إسلامية، أناشيد إسلامية، سراويل إسلامية، حذاء إسلامية. يا أخي اتق الله، الإسلام منزه عن هذه الأشياء. يا أخي لا تنسب هذه الأشياء إلى الدين. أف لإسلام شعاره الأناشيد والتمثيليات، أف لإسلام دعاته يدعون إلى الاختلاط وإلى المجون وإلى الأخذ عن دعاة الشرك والضلال. هذا افتراء على دين الله ومجون وتمرد وبعد عن دين الله الحق. يأخذ الأشهر والأيام لا وربما السنين والأعوام لا يسمع آية من كتاب الله ولا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عشرات الأشرطة المرئية والمسموعة في هذه الأناشيد المسميات المسمات بالإسلامية، وتباع بأغلى الأثمان، وتسمعها في كثير من دور التسجيلات التي لا هم لها إلا جمع الأموال بأي طريق كان. فاتق الله يا عبد الله وابتعد عن هذه الموبقات. ولذلك نلخص شروط الإنشاد الجائز، وهو الذي يسمى عند أهل العلم بالحداء، مثل يعني أن تنظم في العلوم بعض القصائد المنظومات أو تسمع بعض القصائد التي لا مخالفة شرعية فيها، ولا بأس أن تقرأ بشيء من اللحن القليل الذي ليست فيه مبالغة ولا تكسر، يمكن تسمع في أوقات السفر وفي العمل وعند العمل ونحو ذلك وعند حفظ العلوم، فهذه أمور لا بأس بها، وضوابطها أربعة، شروطها أربعة. الشرط الأول أن تكون مما أبيح شرعا، يعني أن يكون ما يقال فيها كلاما مباحا مشروعا، بأن يكون بعيدا عن المحرمات، كوصف الأطلال ووصف آيات الله الكونية والدعوة والذب عن الإسلام ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. أما ما خرج عنه من أشعار المدح والفخر والغزل والتصوف والرثاء الزائد والمبالغات، فكل هذه أشعار باطلة باطلة، لا يجوز، تجوز روايتها ولا يجوز الاستماع لها، بل يجب أن تطهر سمعك عنها. ولا يجوز شراء الأشرطة المتعلقة بها بحال من الأحوال. وكذا كل شعر يدعو إلى الخروج أو إلى المجون أو إلى التصوف أو إلى الشرك أو إلى البدع أو إلى الخرافات التي تنتشر هنا وهناك، كما قلت لكم قبل قليل، البعض يأتي بالشعر لا يقال إلا في وصف النساء ويدعي أنه وصف لله جل وعلا. أبدا تحن إليكم الأرواح ووصاله ريحانه والراح، بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. يقول لك هذا شعر في الله جل وعلا، تعالى الله، بل هذا كلام خنا، كلام سيء، لا يجوز أن يقال في أو أن يمدح به الله أو أن يثنى به على الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل الحال إلى أن يشبه الإله بمن يتغزل بهن فهذا إلحاد، ويخشى أن يجر إلى الكفر في نهاية المطاف، لأنه درجات عندهم، قد يصل على حد كلامهم إلى الفناء في الله، والفناء كفر وإلحاد ودعوة من دعوات الباطنية الغالية. فلنحذر من هذا. إذن الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه ماذا؟ مباحا. الشرط الثاني ألا تصحبه موسيقى ولا آلات لهو ولا طرب، ويستثنى من ذلك الدف للنساء، ويكون قاصرا عليهن. ومن يتساهلون الآن بإفتاء الرجال بجواز الطبل والطنبور فهذا تجاوز للحد ولا يجوز بحال من الأحوال. إذن ألا تصحبه موسيقى. الشرط الثالث ألا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات. وجل الأناشيد المسماة بالإسلامية جلها لا تخرج عن هذا والعياذ بالله، فأكثرها تلحين مقلد فيه من يسمون بنجوم الفن ونجوم الغنى والخنا، وربما كان بأصوات مردان وغلمان صغار يشبه بل يكاد أن يكون نسخة من أصوات من؟ النساء، والعياذ بالله. فاحذر من ذلك ألا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات. والشرط الرابع ألا يكون غاية. ما معنى ألا يكون غاية؟ لا يكون هو شغلك الشاغل حتى ولو كان من النظم المباح، وكل شيء جاوز الحد انتهى، والشيء إذا تجاوز حده انقلب إلى ضده حتى لو كان مباح. الآن لو كان واحد يسري في الطعام حتى يرمي الباقي، الطعام حلال، لكن لو وصل هذه الدرجة يكون ماذا؟ محرما، وكذا الإسراف في اللباس والإسراف في حتى في الماء كل ذلك محرم. يعني لا يصبح هذا الشعر غاية لك وشغلك الشاغل ليبعدك عن كتاب الله جل وعلا وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يتخذون الأناشيد ليلا ونهارا وسرا وجهارا أغلبهم يعرض عن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الفقه وعن التوحيد وعن الحديث وعن العلوم النافعة، لأنه لا هم له إلا الطرب، فيتحول ذلك إلى طرب محرم. فاحذر يا عبد الله، احذر يا رعاك الله من أن تنحدر إلى هذا. والخلاصة أن هذه الشروط العدة تلخيصها: أولا أن يكون ما يقال في هذا الإنشاد مباحا، وثانيا أن لا تصحبه معازف، وثالثا ماذا؟ أن لا نقلد فيه أصحاب المغنين أصوات المغنين والمغنيات، ورابعا أن لا يصبح غاية لك وشغلا لك يشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك.
اختر سؤالا واحدا، واعتذر الإخوة من الجب على بقية الأسئلة. نعم.
سؤالين يا شيخ.
طيب سؤالين. نعم.
يقول الأخ الكريم: شيخنا حفظك الله، ذكر الشيخ صالح الفوزان في شرحه للمنظومة أن خلاف العلماء في الغناء إنما هو خلاف في الغناء المجرد دون الآلات.
نعم.
كأنه يستشكل هذا الكلام.
لا يستشكل هذا الخلاف، خلاف في الغناء الذي لم تصحبه آلة موسيقى، وأما إذا صحبته آلة موسيقى فهو محرم بالإجماع، محرم بالإجماع، فلا إشكال. وقد صدق شيخنا حفظه الله الشيخ صالح الفوزان في هذا الباب، وهو من أفضل من كتب في هذه المسائل، مسألة الأناشيد في الرد على كتاب الحلال والحرام القرضاوي الذي أباح الغنى. ويعني المختلف فيه هو الغناء المجرد، أما إذا انحدر إلى الموسيقى فهو محرم بالإجماع. نعم.
أخ آخر يستشكل قول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، يعني عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اللباس الأحمر والمعصفر، فيقول: فما معنى المعصفر؟
المعصفر الذي جعل فيه بعض الأصباغ التي يعني تلفت النظر، والمنهي عنه المحرم عن لباسه المزعفر والمعصفر، يعني الذي تدخل فيه أصباغ فاتنة يعني تؤدي إلى أن يفتتن به، أو أن يعني يدخل فيه كل ما فيه مبالغة. أسأل الله الكريم أن يوفقني وإياكم في رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.